السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، وحول أئمة الهدى، وحول مصابيح الدجى، وحول أئمة التقى الذين جعلهم ربنا جل وعلا نبراس هداية يهتدى بهم في ظلمات الفتن وفي شدائد المحن، ويصدق فيهم قول ربنا جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا أيها الأحبة الكرام ما زال ممتدا بفضل الله جل وعلا، وما زال متصلا مع هذا الإمام الفاضل، ومع هذا الإمام العالم الكبير، مع هذا الإمام الذي كان منفردا في بابه، هذا الإمام الذي إذا ذكر الوعظ إلا وذكر الإمام معه، هذا الإمام الفاضل الذي لا يلحق في بابه أبدا ولا يسبق في بابه أبدا، إنه الإمام العالم الواعظ المفسر، الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه. ما زلنا نعيش مع هذا الإمام الفاضل ونتصفح سيرته ونقرأ مسيرته، وكيف أن الله جل وعلا جعله إماما يقتدى به، وجعل أقواله وجعل مصنفاته يقتدى بها ويقتبس منها في كل زمان وفي كل مكان. إنه الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه. وبعدما تكلمنا في اللقاء الماضي حول مواعظ الإمام وكيف كان الإمام منفردا بهذا الباب، وكيف كان الإمام حامل لواء الوعظ في هذه الأمة، تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتكلم عن الشق الثاني من حياة الإمام. نتكلم عن ابن الجوزي العالم، نتكلم عن مكانة الإمام أبي الفرج ابن الجوزي العلمية. فكثير من الناس يظن، وهذا ما رددت عليه وبينته بالتفصيل في اللقاء الماضي، كثير من الناس يظن أن من يحسن صناعة الوعظ ومن يحسن الوعظ والكلام يظن أنه لا يعرف أي شيء ولا يعلم أي شيء، ويكون جاهلا بالأحكام الشرعية ولا يدري أي شيء عن طلب العلم، وهذا فهم سقيم ولا يستقيم، بل ولا تعارض بين هذا وذاك، بل أنا أقوله أيها الأحبة، كلما كان الداعية وكلما كان الواعظ على علم كلما كان متمكنا من هذه الصناعة، كلما كان الواعظ طلابا للعلم ويقرأ العلم ويسمع شروحات أهل العلم كلما كان مميزا، كلما كان مميزا ومتميزا في هذا الباب، في باب الوعظ والإرشاد. فالمسألة لا تتعلق أبدا بمسألة الكلام من عدمه، ولكن الأصل في الأمر أن يكون الإنسان على علم، وأن يكون الإنسان يطلب العلم، وأن يكون الإنسان يتتلمذ على يد المشايخ والأئمة والعلماء. كلما كان الإنسان متمكنا من طلب العلم كلما استطاع أن يكون ممكنا في باب الوعظ والإرشاد. حتى يستطيع الإنسان أن يعامل القلوب بوحي علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالداعية والواعظ لا يملك سحرا، لا يملك سحرا، ولا يملك عصا موسى عليه السلام، وإنما يملك كلام ربه ويملك كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بضاعتنا لا نملك غيرها، كلام الله وكلام حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله يا إخواني لو أكب الدعاة إلى الله جل وعلا على كلام ربهم وعلى تعلم سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لانصلحت الدنيا من حولهم. وهذا كلام ابن القيم رحمة الله عليه، له كلام في هذا المعنى. فأنا أقول أيها الأحبة الكرام، فلا تعارض أبدا أن يكون الإنسان عالما طالب علم على دراية بأقوال العلماء ومذاهب العلماء وشروحات العلماء، وأن يكون واعظا داعية إلى ربه سبحانه وتعالى. وأعظم دليل على ما أقول سيرة الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. ابن الجوزي سيرته ملأت الآفاق، فهو واعظ الآفاق وعالم العراق، هكذا سماه العلماء رحمة الله عليه. وإذا ذكر الإمام ذكر الوعظ، وإذا ذكر الوعظ ذكر الإمام. إلا أنني أقول كان الإمام رحمة الله عليه عالما موسوعيا، واسمعوا هذه الكلمة جيدا، كان ابن الجوزي عالما موسوعيا في كل أبواب الشريعة، وهذا ما نقله أئمتنا وعلماؤنا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كما سيأتي ذلك بإذن الله. إذا أردت أن تنظر إلى أئمة التفسير سترى ابن الجوزي يتصدرهم بفضل الله تبارك وتعالى أو على رؤوسهم من علماء التفسير، وكذلك في علم الحديث، وكذلك في أبواب القلوب إلى غير ذلك. فكان الإمام رحمة الله عليه عالما موسوعيا، ضرب في كل باب من أبواب العلم بسهم، ضرب في كل باب من أبواب العلم بسهم. لذا قلت أيها الأحبة، مواعظ ابن الجوزي ومجالس ابن الجوزي رحمة الله عليه لم تكن مقتصرة فقط على التوبة والاستغفار والإنابة والرقائق أبدا، بل كان الإمام رحمة الله عليه في مجالسه يفسر القرآن، وبالفعل فسر القرآن الكريم كاملا على منبره في مجلس وعظه، حتى أنه سجد لله رب العالمين شكرا، حتى أنه سجد لله رب العالمين شكرا أن من الله عليه وأتم تفسير القرآن كاملا في مجلس وعظه، حتى أنه قال بالحرف: ما عرفت أن واعظا فسر القرآن كله في مجلس الوعظ منذ نزل القرآن، يعني أراد أن يتحدث بنعمة الله عليه. وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام رحمة الله عليه كانت مجالسه ممتلئة بشروحات العلم وبكتب أهل العلم، وكان الإمام حنبليا رحمة الله عليه. لذا أيها الأحبة الكرام، مما كتب الله به القبول للإمام ابن الجوزي، وهذه نعمة ورب الكعبة يعني تطير لها القلوب، أن يدرس كلامه وأن يبقى كلامه من بعده يشرح ويقرأ ويعلم، أين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فإنما يدل على هذا القبول الذي كتبه ربنا جل وعلا لابن الجوزي. فبعد موته بسنوات رحمة الله عليه، يروى أن أبا الحسن ابن فرحون رحمة الله عليه كان يعقد له مجلس، أين؟ في المسجد النبوي، نعم، لكن تحديدا في الروضة الشريفة بين الحجرة الشريفة التي تضم جسد حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، التي فيها قبر حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين منبره الشريف كان يعقد ويوضع كرسي كبير في الروضة الشريفة لابن فرحون رحمة الله عليه، ثم يقرأ كتاب التبصرة في هذا المكان الطاهر وفي هذا المكان المبارك لابن الجوزي، ويعقب ويشرح ويعلم كلام ابن الجوزي في مسجد الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لله ضرك يا ابن الجوزي، والله لله ضرك يا ابن الجوزي، أن يبقى كلامك من بعدك وأن يدرس أين بجوار القبر الشريف في الروضة النبوية الشريفة في هذا المكان. نعم والله يا إخواني، فهكذا كان الإمام، لم يكن واعظا بالمعنى الذي يعرفه كثير من الشباب الآن، لا، بل كان عالما. وكان الإمام رحمة الله عليه على قسط كبير من العلم رحمة الله عليه. تعالوا بنا أن نسمع الآن ماذا قال العلماء في مكانة ابن الجوزي العلمية، كيف كان الإمام عالما رحمة الله عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، انظروا إلى قول هذا الإمام وإلى قول هذا الحبر الكبير في حق الإمام ابن الجوزي. وأنا أقول في البداية، يعني في بداية نقل هذا الكلام، والله لو لم يقال في حق الإمام ابن الجوزي إلا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لكفى، والله لكفى. وما أدراك ما ابن تيمية رحمة الله عليه قال في حق ابن الجوزي. كان الشيخ أبو الفرج، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية متحدثا عن ابن الجوزي، واسمعوا يا شباب، واسمعوا يا من تهمزون وتلمزون بأئمتنا وعلمائنا، هل تظنون أن بعض الزلات التي وقع فيها ابن الجوزي والتي وقع فيها بعض الأئمة قد خفيت على شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وهذه رسالة إلى من يهمزون ويلمزون بأئمتنا وعلمائنا في هذه الأيام نبتة سوء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والجواب قطعا لا، ولكن هؤلاء يا إخواني كانوا ينظرون إلى هؤلاء، أي إلى السلف وإلى علمائنا وإلى أخطائهم، كانوا يعلمون فضل هؤلاء وقدر هؤلاء، ويردون على زلاتهم بأدب وحب وإنصاف، لا يهدمون كل ما جاءوا به، بل يأخذون الخير ويأخذون العلم، ولسيما وبأن الخير عندهم كان أكثر من الشر وأكثر من الذلات وأكثر من الأخطاء والسقطات. فكل بني آدم خطاء كما قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقينا كان على علم بأحوال الرجل، وكان الإمام رحمة الله عليه يعرف قدر الرجل ويعرف قيمة الرجل. ولو أننا والله يا إخواني تتبعنا زلات كل العلماء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، ما سلم لنا أحد من الخلق أبدا، ولكن سددوا وقاربوا كما علمنا ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. نقبل الحق ونقبل الخير ونقبل الهدى الذي جاء من قبل هذا العالم، وإذا وقع في بعض السقطات والزلات لا نقبلها، نطرحها جانبا، والله يغفر له سبحانه وتعالى ويعفو عنه سبحانه وتعالى. فكل بني آدم خطاء، لكن أن نسقط الإمام بالكلية وأن نسقط كل ما قدمه لبعض الزلات والأخطاء، والله ما بقي لنا أحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا ربانا علماؤنا وربانا أئمتنا وربانا سلفنا الصالح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان الشيخ أبو الفرج مفتيا كثير التصنيف والتأليف، وله مصنفات في أمور كثيرة، حتى قال شيخ الإسلام حتى عددتها، يعني قام شيخ الإسلام ابن تيمية وعد المصنفات التي ألفها ابن الجوزي فقال: فرأيتها أكثر من 1000 مصنف، ورأيت بعد ذلك له ما لم أراه. هذه رسالة عطرة، وهذا ثناء مبارك في حق الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. وهذا الإمام ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية يثني الآن ويشهد الآن لابن الجوزي على مكانته العلمية، ويقر له أنه كان من العلماء وأنه كان من الربانيين. وهذا الإمام الذهبي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما يطلق الثناء الآن ويقول في حق الإمام ابن الجوزي كلاما حسنا، ويشهد له بالخير وبأن هذا الإمام كان مباركا، بل وما صنف أحد ما صنف ابن الجوزي. ماذا قال الإمام الذهبي؟ اسمع ماذا قال في حق ابن الجوزي لتعرف الدنيا كلها من هو ابن الجوزي رحمة الله عليه. قال الإمام الذهبي: ما علمت أن أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. سبحان الله العظيم، كان ابن الجوزي رغم كثرة مجالس وعظه وأنه كان مشغولا بالدعوة إلى الله وبإلقاء المحاضرات وبشروحات العلم وبتفسير القرآن، وأن مجالسه كانت مكتظة بالحضور وكانت ممتلئة بجميع الأطياف، وكان الخلفاء والوزراء والأمراء يشهدون كل ذلك ويحضرون معه، إلا أنه كان لم يغفل أبدا عن الكتابة والتجميع والتصنيف، حتى أنه لم يعلم أن أحدا صنف في عدد المصنفات ما صنفه ابن الجوزي رحمة الله عليه. أرأيتم كيف كان هذا الرجل مباركا، كيف كان هذا الرجل فعلا يفهم قول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، ومنهم أو علم ينتفع به. ما زال صيد الخاطر يشرح ويقرأ إلى يوم الناس هذا، وغيره وغيره من كتب الإمام رحمة الله عليه. هكذا فهم الإمام، وهكذا كان الإمام مباركا رحمة الله عليه. لم يكن واعظا فحسب، بل كان إماما عالما صنف في كل باب من أبواب العلم. وهذا ما قاله ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. قال ابن رجب: ولم يترك فنا من الفنون، أي بابا من أبواب العلم، إلا وصنف فيه مصنفا. كان الإمام موسوعيا. بالمناسبة الإمام حينما كان يطلب العلم كان لا يسمع أي واحد من أهل العلم قد تخصص في باب من أبواب العلم إلا وجلس عنده، وهذا مما تميز به عن باقي أئمتنا في الغالب. فربما ترى جل أئمتنا تخصصوا في باب من أبواب العلم منذ صغرهم، إلا ابن الجوزي كان إذا سمع عالما تفرد بعلم الحديث ذهب إليه وركض إليه، كان يعدو يعني يجري حتى يسبق قرنائه أو حتى يسبق قرناءه حتى يصل إلى مجلس العلم. إذا سمع عالما تفرد وليكن بعلم السير والتاريخ ذهب إليه، بعلم اللغة ذهب إليه، وهكذا. كان عالما موسوعيا أخذ من كل العلماء، وما أوقف نفسه على باب واحد من أبواب العلم رحمة الله عليه. ومن أعجب ما قيل في ذلك ما ذكره ابن خلكان رحمة الله عليه، وأختم به، حينما قال: وبالجملة فكتبه، أي كتب الإمام ابن الجوزي، أكثر من أن تعد، وكتب بخطه شيئا كثيرا. هكذا أيها الأحبة، كان الإمام رحمة الله عليه يحظى بمكانة علمية كبيرة، صنف في كل الأبواب، فسر القرآن الكريم، كتب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وللأمانة أقول مع كثرة إسهابه ومع كثرة مصنفاته ومع كثرة ما تركه للأمة، إلا أن هذا مما أخذه بعض العلماء عليه. للأمانة أقول مما أخذه بعض العلماء عليه أنه كان يصنف في كل باب من أبواب العلم، وأنه كان يكتب في كل باب من أبواب العلم. لذا أيها الأحبة الكرام، لما عوتب في ذلك أي الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، كان يقول إنما أنا مرتب ولست بمصنف. وانظروا إلى تواضعه رحمة الله عليه، قال أنا مرتب، أرتب وأجمع ولست بمصنف. فلما وقف بعض العلماء على بعض المخالفات والزلات عاتبوه في ذلك، وتمنى العلماء لو أنه رحمة الله عليه تخصص في باب واحد وأبدع فيه وصنف فيه، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الأحبة الكرام، أختم بلطيفة أقولها في آخر اللقاء. رغم هذه المصنفات الضخمة ورغم هذا الإرث العظيم الذي تركه الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، إلا أنه ابتلي بمحنة عصيبة أليمة دمرت كل هذا وأسقطت كل هذا. وكان هذا البلاء لا أقول في المال ولا في السجن، وإنما كان في ولده. ولده الذي باع هذه الكتب بالأحمال ليشرب بها الخمر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا كم تكلمنا عن الإمام ابن الجوزي وعن فضائله وعن مناقبه يحضر بين يديه الألوف، ورغم ذلك ما استطاع الإمام يهدي ولده ولا أن يشرح صدره للهدى، لنعلم شيئا واحدا أن الهداية بيد الله وحده سبحانه وتعالى، ألا وهي هداية التوفيق، كما قالها ربنا جل وعلا لنوح عليه السلام، قال الله له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، وقال سبحانه إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فما هي محنة الإمام ابن الجوزي مع ابنه العاق بدر الدين علي، وكيف باع هذه المصنفات، وكيف تحالف مع أعداء أبيه ضد أبيه، وكان سببا في أن ينفى أبوه خارج بغداد. محنة مأساوية بمعنى الكلمة، أن يبتلى الإنسان في ولده، أن يبتلى الإنسان في فلذة كبده، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكانت محنة الإمام محنة عصيبة في ولده. كيف دارت هذه المحنة، وكيف وقعت هذه المحنة، وما هي أحداث هذه المحنة مع هذا الولد العاق؟ ولكن هذا ما نبدأه بإذن الله وعونه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.